على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرعنا في فتح مكة، وفرغنا في اللقاء السابق من قصة حاطب بن أبي بلتعة البدري رضي الله عنه، وبينا ما فيها، وأن الفعل الذي فعله حاطب رضي الله عنه يحتمل الكفر وغيره، ومن أجل ذلك استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لقد صدقكم، ثم قال لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان سنة 8 هجرة صائما، وقد انضم إليه في الطريق جماعة من قبيلة أسلم ومزينة وغطفان حتى بلغ عددهم 10,000. روى البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، قال وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، أي شهر رمضان. وفي رواية عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان. هنا بالمناسبة بعض الإخوان بيشكل عليهم مسألة قصر الصلاة في السفر والفطر في السفر، فيبدأ يقول صاحب الشبهة طالما أنك تقصر الصلاة يلزمك أن تفطر في رمضان، وهذا من الخلط. لما؟ عندنا السنة العملية لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أي سفرة سافرها أنه أتم صلاة ولا صلى جمعة، واللي يثبت يجيب الدليل. ما أصفره معروفة صلى الله عليه وسلم كان يسافر للجهاد أو للعمرة أو للحج، ما فيش غير كده، والهجرة اللي هو السفرة الوحيدة للهجرة من هاجر من مكة إلى المدينة، كل هذه السفرات لم يثبت عنه قط أنه أتم الصلاة الرباعية. أما بالنسبة للصيام فثبت عنه هذا وهذا، يعني ثبت أنه صام في السفر، وثبت أنه أفطر، وثبت أنه قيل له إن هناك قوم صائمون قال أولئك العصاة، وثبت أنه كان في سفر وليس في الصحابة صائم إلا نبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. يبقى بناء على ذلك الصيام في السفر يرجع فيه إلى قدرة الرجل على التحمل، يتحمل الصيام صوم، كما قال نبي صلى الله عليه وسلم لعمر الأسلمي قال يا رسول الله إني أكرر الدواب ويأتيني هذا الشهر وأنا في السفر وأنا أحب أن أصوم ولا أبكى علي شيء، حديث في البخاري ومسلم، أو كما قال أفأصوم في السفر؟ قال صم. أما بالنسبة للصلاة الأمر يختلف، لم يضبط قط عنه سلام أنه في الصلاة في السفر أتم الصلاة الرباعية. والحديث المشهور الذي يقول فيه من رواه النبي سافر النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر وصام وقصر وأتم، باتفاق أهل العلم حديث يصح. ومن أجل هذا المذهب القوي وقوي جدا إن صلاة السفر ليست قصرا بل هي على حقيقتها في أول التشريع، حلقتها فين؟ في أول التشريع، أو مفروض الصلاة مثل فأقرت في السفر وزيدت فين؟ في الحضر. يبقى لما صلي اتنين في السفر ده أنا بصلي أصل الصلاة، وهذا الذي عليه العمل. فأرجو من إخواننا أن ينتبهوا لهذا الأمر. وأيضا الله يبارك فيكم، ودي بكررها كتير وأرجو ألا تضيق الصدور، أرجو الدقة عند النقل عن العلماء. يقول وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. وكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. الأمر يصل إلى قريش، روى البخاري عن هشام عن أبيه قال لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر. طبعا تقدم معنا في اللقاءات الماضية إن أبو سفيان بن حرب وصل لحد ما وصل إلى المدينة ليجدد العقد ودخل على ابنته أم حبيبة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم مع علي بن أبي طالب كما هو معلوم. يقول فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة أي من كثرة النيران. فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان عمرو أو بني عمرو أقل من ذلك، لأن العادة جرت أن يشعل كل رجل نار أو كل ثلاثة نار يبقى تكثر النيران. فقال له بني عمرو أقل من ذلك، يعني عددهم كلهم لو كل واحد أشعل نار أقل من هذه النار. وفي الجحفة لقيه العباس بن عبد المطلب عمه وقد خرج مهاجرا بعياله مسلما فسر به، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بثقل العباس إلى المدينة ثم أبقاه معه واتجه إلى مكة. مجيء أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أخو أم سلمة من الأب، فالتقيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجر. دائما يا مشايخ عاوز يكون عندك حس وبعد نظر، وأنشدكم بالله ما تستعجلوش في أي شيء، ودائما تصرفك أريد أن يكون صادر بأدلة وبقناعة، ما يكونش بحماس ولا بانفعال، وطول بالك. يعني تأمل كده اللي بيحصل ده، ومجيء أبو سفيان بن الحارث ومجيء فلان وفلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلقى بهم، وذهب عبد الرحمن بن عوف ويقول يا رسول الله كنا ونحن على الشرك أذلة فلما ونحن الشرك أعزة فلما أسلمنا صرنا أذلة، قال إني لم أمر بقتل. طول بالك ودع من يتكلم يتكلم، وسيأتي اليوم واخد بالك. واجعل دائما واحذر إياك وما يعتذر منه، وإياك أن تقابل سفه بسفه، إياك بل ترفع وكن عالي القدر وعالي الهمة واحتسب عند الله عز وجل، فإن لم يأتك فعند الله تلتقي الخصوم. انظر هنا يقول فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجو. تم جاء بيعتذر ويقبل الرأس، خلاص طول بالك. تخيل بقى لو انت رضت على كل سفيه بسفاهته، ستشعل النار وتؤجج. خلاص احنا قلنا فلان ده على غير الجد يبقى خلصنا منه، اسكت بقى ما تتكلمش فيه وما تضيعش وقتك معاه وراك شغل كتير. طب ما هو مازال ينعق ويهرب بما لا يعرف، ما تشغلش بالك ما تشغلش بالك. ودايما كده يا مشايخ الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا لحكمة، ودايما والله ساعات أذكر الكلام ده هو أمامكم بغير مناسبة لأسمعه لنفسي، ولكن طبيعتنا الاستعجال. اصبر خلاص، انت اخذت بالأسباب المشروع وعملت اللي عليك، ومع ذلك منعت من الدعوة وأصر من يشغب أن يشغب عليك بالباطل، احتسب عند الله لحكمة لا شك. طب أين هي؟ ولكنكم تستعجلون. يبقى يصبر وحسبك، بس أهم شيء حسبك أنك على الجادة، أنت مش صح، ده أهم شيء. حدث منك شيء من الانحراف، وعشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تنساهوش، المجاهد من جهد نفسه في الله. في الله يعني انفعالاتي ما أستطيع أن أتحكم بها، ما عامل نفسك راجل ليه؟ إذا ما استطعت أن تطبق عليك شفتيك وتمتنع من مقابلة السفة بسفة، ما عمل فيها رجل ليه؟ انتبه رجال الله يبارك فيكم، حتى لا نخرب أعمالنا ونخرب دعوتنا ثم نندم ولا نستدرك ما فاتنا. طولوا بالكم، اللي عندك عقل وروية بس ما تخالفش الشرع. فلان ده يسد عليك منافذ الدعوة وعندك يقين، خلاص طبق معه حكم الشرع، خبرك طبق على حكم الشرع وانتهى الأمر على ذلك. أما بقى نقعد قصاد بعضنا كالسفهاء مستقر مرضي، والأيام بيننا، وكما قال الجماعة بتوع البلاغ لابد للفجر أن يطلع، لازم، واخد بالك. يقول: فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهي فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منهم قولا. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ده اللي احنا بننشده من كل رجل تمكن منه شيطان وظهرت على جوارح أمراض قلبه أن يفيق قبل فوات الأوان. ودايما كده ليكن لنا العظة والعبرة عبر التاريخ من لدن آدم حتى هذه الساعة، في كل من صد عن دين الله كيف كان مآله وكيف كانت عاقبته، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، هذا الخبيث الذي كتب عنا في صوت الأمة والله لن أجعله في حل أمام الله. والأيام بيننا، اكتب ومن معك لو وراءك الدنيا كلها، خلاص عند الله تلتقي الخصوم، ودافع عن نفسك وأدلي بحججك إن كان عندك حجة. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيقاد النيران، فأوقدوا 10,000 نار. قام العباس وركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يغبر قريش ليخرجوا يستأمنوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عليهم عنوة. قال: فوالله إني لا أسير عليه وألتمس ما خرجت لهم، إذ سمعت كلام أبي سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتك اليوم قط نيرانا ولا عسكرا. قال يقول بديل: هذه والله نيرار خزاعة حمشتها الحرب. قال يقول أبو سفيان: خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال: فعرفت صوته، فقلت: يا أبا حنظلة. فعرف صوتي، فقال أبو الفضل: قلت نعم. أصبح الحوار هنا بين العباس وبين أبي سفيان. قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي. فقلت: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصباح قريش. والله قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قال: قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب معي هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمنه لك. قال: فركب خلفي ورجع صاحباه، لهو من؟ حكيم بن حزام وبديل بن ورقة. فحركت بها كلما مررت بنار من نيران المسلمين، قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: من هذا؟ وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان على عجز البغلة قال أبو سفيان: عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. علشان كده فيه مواقف، خدوا بالكم يا مشايخ، لو انت اخذت بثأرك ورددت المثل بالمثل لن تشعر بالحلاوة عندما يندم وياتيك. واخد بالك؟ انت قلت لي بقى ما انت عملت وعملت، الحمد لله يحمد الله الذي امكنني منك بغير عهد ولا عقد. يقول: ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت البغلة، وركضت البغلة، فسبقته بما تسبق الدب البطيء الرجل البطيء، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عمر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عقد، فدعني فلأضرب عنقه. حمية على دين الله ولكن تقييد بالنصوص. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجرت. خلاص دخلنا في شرع كده، أجر، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وقال صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. خلاص يبقى ده نص شرعي. طب بس عمل وعمل، ما هو نص شرعي. ما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم. التحكم في النفس والعواطف عند وجود النص الشرعي. يقول: ثم جلست إلى رسول الله فأخذت برأسه فقلت: لا والله لا ينجيه الليلة رجل دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمر، أما والله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه رجل من رجال بني عبد مناف. قال: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله. هي ودي بقى تعبير المحبة وإظهار علامات المحبة. قال له يعني إسلامك أنت يا عباس أحب إلي من إسلام الخطاب. ليه؟ لأن إسلامك كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام غيره. يقول: فقال رسول صلى الله عليه وسلم: اذهب به إلى رحلك يا عباس، فإذا أصبح فأتني به. فذهبت به إلى رحلي فبات عندي، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك هذه، والله كان في نفسي منها شيء حتى الآن. شفت يا أخوانا، يعني إن كان الكلام ده كفر وضلال ولكن فيه لفتة، الرجل صادق مع نفسه، صدق مع النفس. وبناء على ذلك خليك كده عاقل، وانظر ما الذي يحركك. فعلا الشرع ومحبة الدين والسنة ونشر المنهج، ولا القلب مريض وتغالط نفسك؟ اللي عاوزين نتعلمه ونتربى عليه. وادي بالكم يا اخوانا، يبقى ابو سفيان اهو قال له: والله ديت لسه في النفس فيها شيء. طب انت ممكن يضرب عنقه بس تكون صادق ما يكذبش. يبقى الذي يحركك لابد ان تكون على علم تام به، ولا يعلم ما في قلبك الا انت والله عز وجل، لا يخفى عليه شيء. قال العباس: ويحك يا أبا سفيان، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد بشهادة الحق وأسلم. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري للعباس: احبس يا أبا سفيان، احبس أبا سفيان عند خطم الجبل، أي أنف الجبل، حبسه هناك لكونه مضيقا ليرى الجميع ولا يفوته رؤية أحد منهم. وفي رواية موسى بن عقبة: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي لتظهر كل قبيلة ما معها من الأداء والعدة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الكتائب، فمرت كتيبة فقال أبو سفيان: يا عباس أفي هذه محمد؟ قال لا. قال فمن هؤلاء؟ قال قضاعة. ثم مرت القبائل فرأى أمرا عظيما أرعبه حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها. قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في الجمعة القادمة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.